حمى أسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم قصص القرآن. ما زال حديثنا في قصة آدم عليه السلام. معنا اليوم نهي آدم من أن يأكل من الشجرة، النهي عن الأكل من الشجرة. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أخذ الله تعالى العهد على آدم ألا يأكل من الشجرة، فقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قوله ولقد عهدنا إلى آدم أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة. أي شجرة تلك؟ الله أعلم أي شجرة، لأنه لو كان ثم فائدة لبين الله سبحانه وتعالى اسم هذه الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا ربنا سبحانه وتعالى بينه في قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أي لا تقربا هذه الشجرة. طبعا قوله ولا تقربا هذه الشجرة هو عهده إلى آدم. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني أنت وزوجك لأنهما في استواء العلة واحد، لأنهما في استواء العلة واحد، ولم يقل فتشقيا. ليه؟ لأن المعنى معروف وآدم عليه السلام هو المخاطب وهو المقصود. وقال بعض المفسرين: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده، والشقاوة على آدم وحده وهو شقاوة البدن. ألا ترى أنه قال بعدها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ده طبعا فين؟ في الجنة. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأعلمه أن له في الجنة هذا كله: الكسوة، الطعام، الشراب، السكن. وأنك إن ضيعت الوصية وأطعت العدو خرجت من الجنة. فشقيت تعبا ونصبا، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس، لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. خصه ربنا بذكر الشقاء أي آدم، ولم يقل فتشقيان يعني آدم وحواء. يعلمنا الله سبحانه وتعالى هنا أن نفقة الزوج على الزوج، يبقى نستفيد من ذلك خص ربنا سبحانه وتعالى بذكر الشقاء آدم ولم يقل فتشقيان، يعني آدم وحواء، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. وأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في الآية الكريمة، يعلمنا أن هذه النفقة تجب للمرأة على زوجها في أربعة أشياء: طعام، شراب، كسوة، مسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها. إن تفضل بعد ذلك بأشياء أخرى فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها، لأن بها إقامة المهجة. قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هنا نتعلم قاعدة سد الذرائع. قاعدة إيه؟ سد الذرائع. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لم يقل لا تأكلا، ولكن قال ولا تقربا، يعني ولا تأكلا من الشجرة، لأن القربان إنما هو لقصد الأكل منها. فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل، لأن القرب من الشيء ينشئ داعية وميلا إليه، كما في الحديث: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي تعليق النهي بقربان الشجرة إشارة إلى قاعدة سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، وهي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل بها إلى المفسدة، أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. وقيل أيضا: سد الذرائع الزريعة أمر غير ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع، فسد الذرائع حجة يعمل بها ويستدل بها على إثبات بعض الأحكام الشرعية أو نفيها، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه وتعالى هنا قد حرم سب الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم. فلذلك أمرنا بترك سب أصنامهم، لأنه يؤدي إلى سب الله جل وعلا، وهذا هو سد الذرائع. والأخذ بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ بدليل المصلحة. يبقى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فيه مصلحة. فائدة النهي عن الأكل من الشجرة، قال بعض المفسرين: لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة، إلا شجرة واحدة، ربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض، فبغير محظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسبوق، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. فالإرادة هي مفرق الطريق، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة ولو بدوا في شكل الآدميين. طيب، وسوست الشيطان لآدم وحواء، كيف كان ذلك؟ فكر إبليس في طريقة لعل آدم وحواء يسمعان إلى نصيحته المزعومة، فلجأ إلى طريق الحيلة والوسوسة، فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لئلا تكون ملكين أو خالدين هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما وأيضا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبعد الوسوسة لجأ لحيلة أخرى وهي الحلف وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان فحلف لهما بالله حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله فقال إني حلفت لكما وخلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا أي خدعنا له. للحديث بقية في قصة آدم عليه السلام فتابعونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني.